احنا في دراستنا لسفر الخروج وصلنا للإصحاح 21 من أول آية 12. هو طبعا انتوا عارفين 21 و22 و23، لا كويس، هما إصحاحات الشريعة. يعني ربنا بعد ما أعطى الوصايا العشر ابتدى يديهم حبة تفاصيل. فمن أول آية 12 بيتكلم عن منع القتل. هو قبل كده في الوصايا العشر قال لا تقتل، لكن دلوقتي بيدي تفاصيل أخرى. فبيقول من ضرب إنسانا فمات يقتل قتلا. يعني في فرق بين واحد يمسك سكينة ويطعن واحد يبقى ده قاتل، واحد تاني يمسك واحد يضربه فالضربة جت في مقتل وقتلت الإنسان. جايز ما يكونش قصده يقتل، لكن نتيجة تهوره وعنفه وضربه الشديد الشخص مات في إيده. فإيه الحكم؟ هل يقتل قتل؟ ويقول في سفر التكوين سافك دم الإنسان بالإنسان يسفك دمه. كلمة بالإنسان يعني عن طريق القضاء، القاضي يحكم بالإعدام، لأن الله على صورته عمل الإنسان. حياة الإنسان غالية ومحترمة، فمش مسموح لحد يقتل أحد، ولو واحد تهور وقتل يبقى عقوبته ان هو ايضا يقتل يد الانسان. وفي سفر العدد يقول كل من قتل نفسا فعلى فم شهود يقتل القاتل، وشاهد واحد لا يشهد على نفس للمرء. يعني ما ينفعش ان واحد بس اللي يشهد ويقول فلان هو القاتل، لازم اكثر من شاهد، اما اثنين او ثلاثة او اكثر، لكن واحد ممكن يكون بيفتري. ويقول ولا تأخذوا فدية عن نفس القاتل المذنب للموت بل انه يقتل. يعني لو واحد قاتل بقصد عمد فيش حاجة اسمها يدفع فدية، يتقتل يعني يتقتل. طبعا الهدف من الوصية دي ان الناس تحترس ان هي لا تستهين بحياة الاخر. بس هنا بقى حط ربنا استثناء، قال ولكن الذي لم يتعمد، مش قاصد ان يقتل، بل اوقع الله في يده فانا اجعل له مكانا يهرب اليه. يعني ايه حكاية لم يتعمد؟ يعني جايز واحد بيسوق عربية وخبط واحد بدون ما يقصد، لم يتعمد، يسموه دلوقتي قانون القتل الخطأ، بس بشرط ما يكونش السواق هو الغلطان. ممكن أحد المشاة يعبر بطريقة مش مظبوط يبقى هو الغلطان، بس هو مات، هنعاقبه ولا نعاقبه؟ مات. طب القاتل بقى اللي هو تسبب في القتل يقول لك ما أنا ملياش ذنب، هو اللي غلط. في الحالة دي بيعملوا ايه؟ يقول لك انا هخلي فيه مكان يلجأ اليه هذا القاتل يهرب اليه ويحتمي، ودي اسمها مدن الملجأ. وجد في سفر العدد اصحاح 35 هقراكم التفاصيل بتاعتها. يقول تعينون لانفسكم مدنا تكون مدن ملجأ ليهرب إليها القاتل الذي قتل نفسا سهلا. سهو يعني مش قاصد، غصب عنه. فتكون لكم المدن ملجأ من الولي. الولي هو الشخص اللي كان زمان مسؤول على أن ياخد بطار. تعرفين طبعا عادة بطار دي موجودة في الصعيد يمكن لغاية الوقت. فالولي مثلا ايه؟ لو واحد اتقتل ابنه لازم ياخد بطار، اسمه الولي، ولي الدم. فبيقول الكتاب لو ان القتل كان سهل هيعينوا مدن اسمها مدن الملجأ يهرب اليها القاتل علشان ينجو من يد الولي حتى يقف امام الجماعة للقضاء. يعني ايه للقضاء؟ يعني افرض انه كان قاتل عمد مش سهل، فالقاضي هو اللي بيحكم اذا كان الاخ ده يحتمي في مدينة الملجأ ولا مش من حقه يحتمي. ولو هو جوه مدينة الملجأ ما يقدرش الولي يقتله، القانون يحميه. واذا ما كانش في مدينة الملجأ يبقى من حق الولي انه يقتله، وفي الحالة دي ما كانش القانون يعاقب الانسان اللي بيقتل. واخدين بالكم من دي؟ لو هو بره مدينة الملجأ الولي لو شافه وقتله محدش يحاكمه لانه بياخد بالطار، كان مسموح يعني. لكن لما يلجأ لمدينة الملجأ مش من حقه يقتله، لو قتله يعتبر قاتل ويحاكم. والمدن التي تعطون تكون 6 مدن ملجأ لكم. وزع مدن كثيرة 6 متنطورين عشان كل واحد يهرب لأقرب مدينة ليه. 3 من المدن تعطون عبر الأردن، و3 من المدن تعطون في أرض كنعان مدن ملجأ تكون. نقسمها 3 هنا و3 هنا عشان تبقى قريبة من الناس. لبني إسرائيل وللغريب وللمستوطن في وسطهم تكون هذه 6 مدن للملجأ لكي يهرب إليها كل من قتل نفسا سهوا. بعدين رجع يقول إيه؟ إن ضربه بأداة حديد فمات فهو قاتل، إن القاتل يقتل. ما يعتبرش سهو بقى، مش واحد خبط واحد بحتة حديد يقول غصب عني، ده يعتبر قاتل. وإن ضربه بحجر يد مما يقتل به فمات فهو قاتل، إن القاتل يقتل. وإن ضربه بأداة يد من خشب مما يقتل به فهو قاتل، إن القاتل يقتل. ولي الدم يقتل القاتل حين يصادفه يقتله. وإن دفعه ببغضة، يعني هم زعلانين مع بعض ورميه على الأرض وقع ميت، أو ألقى عليه شيئا بتعمد فمات، أو ضربه بيده بعداوة فمات، فإنه يقتل الضارب لأنه قاتل. ولي الدم يقتل القاتل حين يصادفه. وما الإمتى يعتبر سهل؟ قال إن دفعه بغتة بلا عداوة، جايز 2 بيهزروا مع بعض راح زق وقع مات، أو ألقى عليه أداة ما بلا تعمد. يعني مثلا أحيانا العمال يقول له ناولني الشاكوش يخرمه له، والتاني بمهارة يروح لقطه، جايز رماه غلط والتاني معرفش يلقطه جه في دماغه فتحها وقع ميت مش مقصودة. إن دفعه بغتة بلا عداوة، بغتة يعني فجأة مش مخطط له، أو ألقى عليه أداة ما بلا تعمد، أو حجرا ما مما يقتل به بلا رؤية أسقطه عليه فمات، وهو ليس عدوا له ولا طالبا أذيته. شوفوا الدقة، يعني واحد واقف فوق السطوح بيرمى من السور، وبعدين رمى حجر وهو مش واخد باله، أو وقع منه، وقع على واحد مات، يقول لك ما كانش طالب أذيته ولا في عداوة. تقضي الجماعة بين القاتل وبين ولي الدم حسب هذه الأحكام. يجوا للأخ اللي هو ولي الدم، ابنه ولا أخوه ولا أبوه ولا اللي هو مقتول، ياخد بالطار، يقولوا له مش من حقك تاخد طار لأن الراجل ده ما كانش قاصد. وتنقذ الجماعة القاتل من يد ولي الدم، وترد الجماعة إلى مدينة ملجئه. يقولوا له اهرب بقى المدينة دي، طول ما أنت جواها مش ممكن حد يتعرض له. إلى مدينة ملجئه التي هرب إليها، فيقيم هناك إلى موت الكاهن العظيم الذي مسح بالدهن المقدس. هنا بقى في معنى جميل. يقول لك يقعد مستخبي داخل المدينة، مش من حقه يخرج براها ولا يمارس أي نشاطات خارجها، خلاص يكون فيها بقى كأنه من السكان بتوعها، لغاية لما يموت الكاهن العظيم يعني رئيس الكهنة. في الحالة دي بقى من حقه يخرج ويتحرر ويمشي براحته، ولي الدم ما يطلبش منه الفدية أو يقتله، طبعا حسب حظه. ممكن واحد يحصل له القصة دي ويهرب لمدينة الملجأ وبعد سنة يموت رئيس الكهنة يخرج، واحد تاني رئيس الكهنة يعيش له 40 سنة يقعد 40 سنة جوه المدينة. هنا موت رئيس الكهنة العظيم إشارة إلى موت المسيح الذي يحررنا من آثار خطيتنا. ما هو محبوس جوه مدينة الملجأ بسبب غلطة، اللي يحرره ويخليه يخرج يبقى محدش يقدر يطالبه من رئيس الكهنة يموت. ودي إشارة إلى موت المسيح من أجل تحرير البشر من قيود الخطيئة. طب افرض لسه رئيس الكهنة عايش وهو خرج من مدينة الملجأ راح يزور مدينة تانية، يحصل ايه؟ قال إن خرج القاتل من حدود مدينة ملجأه التي هرب إليها ووجده ولي الدم خارج حدود مدينة ملجأه وقتل ولي الدم القاتل فليس له دم. القضاء والبوليس ما يحبسوش ولي الدم لو قتله، يقولوا انت غلطان، ايه اللي طلعك بره؟ انت عرضت نفسك للموت، لانه في مدينة ملجأه يقيم الى موت الكاهن العظيم. واما بعد موت الكاهن العظيم فيرجع القاتل الى ارض ملكه، زي بالظبط عودة البشر الى السماء بعد ما مات المسيح اللي هو الكاهن الاعظم. فتكون هذه لكم فريضة حكم إلى أجيالكم في جميع مساكنكم، كل من قتل نفسا فعلى فم شهود يقتل القاتل وشاهد واحد لا يشهد على نفس للموت. حكاية بقى احنا بنقول من ضرب إنسانا فمات يقتل قتلا، ويقول الذي لم يتعمد بل أوقع الله في يده. يعني ايه أوقع الله في يده؟ معناها ان ممكن يكون ربنا قاصد ان يعاقب انسان بانه يتقتل، الله قاصد فهو اللي أوقع في يده. فالانسان القاتل مش قصده، الله هو اللي عايز كده. زي ايه؟ زي في القصة بتاع داود وشاول، بس هنا حصل ان داود كان عنده نبل واخلاق العهد الجديد، شاول عدو داود كان بيطلب اذيه داود وقتله. ولكن مرتين يقع شاول تحت يد داود والله اللي وقعه، كان لو داود قتله ما كانش حد يعاتب داود. شوفوا رجال داود قالوا له ايه في صموئيل الاول 24، قالوا له هو ذا اليوم الذي قال لك عنه الرب هأنذا أدفع عدوك ليدك فتفعل بي ما يحسن في عينيك. يعني رجال داود قعدوا يسخنوه ان هو يقوم يقتل شاول، فقام داود وقطع طرف جبة شاول سرا، وقف من بعيد ونادى عليه وقال له بص انا كنت ممكن اموتك لولا ان انا بخاف الله. قال له هوذا قد رأت عيناك اليوم هذا، كيف دفعك الرب ليدي في الكهف وقيل لي أن أقتلك، ولكنني أشفقت عليك وقلت لا أمد يدي إلى سيدي لأنه مسيح الرب هو. عشان كده شاول قال له إيه؟ إن أنت أظهرت اليوم أنك عملت بي خيرا لأن الرب قد دفعني بيدك ولم تقتلني. يعني ممكن احيانا الله يقصد انه يوقع انسان في شر اعماله، في الحاله دي يبقى القاتل ملوش ذنب، ده اللي يسموه قضاء وقدر. لكن مش كل واحد يتقتل يقول قضاء وقدر، ده احيانا لما يكون ربنا عايز يعاقب حد. طيب افرض واحد لجأ إلى مدن الملجأ وهو مش ما عندوش حق. شوف الآية تقول إيه: وإذا بغى إنسان على صاحبه فقتله بغد. كلمة بغى يعني ظلم أو افترى. واحد افترى على صاحبه ليقتله بغد، فمن عند مذبحه تأخذه للمذبح. يعني حتى لو دخل جوه الهيكل ومسك في المذبح وقال أنا بستنجد بالمذبح، يقول له لا، ربنا ما يضحكش عليه، تاخدوه من عند المذبح ويتقتل. ودي حصلت في سفر ملوك الأول إصحاح 2. أخبر الملك سليمان بأن يؤاب قد هرب إلى خيمة الرب وها هو بجانب المذبح. يؤاب دوت كان خان المملكة ومال وراء واحد اسمه أدونية، عدو للملك وعدو لله. فهرب يؤاب إلى خيمة الرب وتمسك بقرون المذبح. قرون المذبح معناها في المذبح الأربع جوانب فيه قرون كده، اللي يمسك فيها معناها أنا بستنجد بربنا. فقالوا لسليمان ده يؤاب ماسك في المذبح، قال لهم إيه؟ أرسل سليمان بناياه، ده واحد من الجنود، ابن يهوية داع قائلا: اذهب ابطش به، يعني روح اقتله حتى هو جوه المذبح. فدخل بناياه إلى خيمة الرب وقال له: هكذا يقول الملك اخرج. فقال: كلا، ولكنني هنا أموت. فرد بناياه الجواب على الملك قائلا: هكذا تكلم يؤاب وهكذا جاوبني. راح قال له: أنا قلت له اخرج، هو مش عايز يخرج. فقال له: افعل كما تكلم وابطش به وادفنه وأزل عني وعن بيت أبي الدم الزكي الذي سفكه يؤاب. لأنه كان يؤاب ده في وقت من الأوقات رئيس الجيش وسفك دم زكي. فيرد الرب دمه على رأسه لأنه بطش برجلين بريئين وخير منه وقتلهما بالسيف وأبي داود لا يعلم. وهما أبنير ابن نير رئيس جيش إسرائيل وعماسة ابن يسر رئيس جيش يهوذا. كان يؤاب عايز يبقى هو الرئيس، فقتل رئيس جيش يهوذا ورئيس جيش إسرائيل بلا سبب. فسليمان في حكمته قال: لا، لده قاتل بعمد، ناس ملهمش ذنب. قالوا: طب ما هو تمسك بكل المذبح، قال: الكتاب المقدس بيقول تجيبوه من هناك ويتقتل. فراح قالوا له الملك بيقول لك اطلع، قال لهم: مش هطلع، اموت هنا. فلما راح قال الملك كده قال لهم: خلاص نفذوا اللي قالوا، اقتلوه عند المذبح لان هو قاتل. فيرتد دمهما على راس يؤاب وراس نسله الى الابد، ويكون لداود ونسله وبيته وكرسيه سلام إلى الرب إلى الأبد من عند الرب، لأن تبرأ من الشخص القاتل. فصعد بناياه ابن يهوذا داع وبطش به وقتله فدفن في بيته في البرية. يبقى هنا ربنا بيقول محدش يضحك عليه، طالما أنت تستاهل القتل تتقتل. من عند مذبحي تأخذه للموت. في سفر العدد يقول: لا تأخذوا فدية عن نفس القاتل. ما ينفعش ان واحد يقتل في الاخر يدفع فلوس، وإلا في الحالة دي هيبقى الاغنياء يقتلوا الناس ما يهمهمش، وبمنتهى الجسارة يقول لك: ده ديته كام دوت؟ مليون جنيه؟ أسفع مليون جنيه وقتله، ما هو غني. والفقراء في الحالة دي يتعرضوا للقتل، لأن الغني ممكن يقتل ويدفع فلوس. قال: لا، لا تأخذوا فدية عن نفس القاتل المذنب للموت بل إنه يقتل. ولا تأخذوا فدية ليهرب إلى مدينة ملجئه. ما هو ممكن واحد يدرشه يقول لهم: خدوا فلوس وخلوني ألجأ إلى مدن الملجأ، فيرجع ويسكن في الأرض بعد موت الكاهن، يعني ولا كأنه عمل حاجة. لا تدنسوا الأرض التي أنتم فيها، لأن الدم يدنس الأرض. الدم المسفوك يخلي الأرض دي دنسة، لأنها شرب الدم من البشر. وعن الأرض لا يكفر لأجل الدم الذي سفك فيها إلا بدم سافكه، اللي يقتل يتقتل. طبعا كل ده بيبين قد إيه حياة الإنسان غالية عند ربنا. وطبعا تزيد الحكاية بعد تجسد ابن الله، يقول لك هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي إيه لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. وطبعا الشريعة في العهد الجديد رفعتنا رفعة جديدة، يقول معلمنا يوحنا في رسالته كل من يبغض أخاه فهو قاتل نفسه. النهاردة احنا لا مش بنتكلم عن القتل وسفك الدم والأرض تشرب الدم، ده احنا بنتكلم عن الإنسان ما يبقاش من النوع اللي بيكره. كل من يبغض أخاه فهو قاتل نفس، وأنتم تعلمون أن كل قاتل نفس ليس له حياة أبدية ثابتة فيه. بعدين يقول ومن ضرب أباه أو أمه فإنه يقتل قتلا، وفي آية تانية ومن شتم أباه أو أمه يقتل قتلا. سفر الأمثال يقول من سب أباه أو أمه ينطفئ سراجه في حدقة الظلام. وإحنا اتكلمنا عن الوصية دي كتير، اكرم أباك وأمك، بس هو جابها هنا في وسط القتل ليه؟ عايز يقول اللي ضرب أبوه أو أم أو شتمهم يساوي اللي بيقتل، يوري قد إيه الله حريص على العلاقات الإنسانية. وبعدين يقول وصية غريبة قوي أو حكم غريب، يقول من سرق إنسانا أو باعه أو وجد في يده يقتل قتلا. تخيلوا أنه كان يسرق الناس، موجودة لغاية دلوقتي، تلاقي عصابات يسرقوا الأطفال ويبيعوهم، أو يسرقوهم ويحتفظوا بيهم عشان يعلموهم بعد كده الشحاتة ويسترزقوا منهم، وأحيانا يشوهوا الطفل يقطعوا له إيده أو رجله أو يقطعوا له عينه أو حاجة عشان على حس العهدية يشحت ويلملهم في آخر النهار يبلغ. فدي خطية فظيعة. يقول من سرق إنسانا وباعه أو لسه معاه أو وجد في يده يقتل قتل. عشان كده دي ذكرت حتى في رسالة بولس الرسول إلى تلميذه تيموثاوس الأولى، بيقول للزناه لمضاجع الذكور لسارقي الناس. في بعض العصور كانوا الأوروبيين ينزلوا بالسفن إلى سواحل أفريقيا ويغروا الناس، الغلابة السود بتوع أفريقيا يغروهم بالفلوس فيركبوا معهم السفن ويأخذوهم من أفريقيا إلى أوروبا، وبعد كده يودوهم أمريكا يشتغلوا عبيد. طبعا أهليهم اللي في أفريقيا مش عارفين إيه أخبارهم، فتنزل السفينة تاني يفكروا إن دول هيعيشوا في مغمغة، يروحوا راكبين السفينة ويسرقوها، لغاية لما بعد كده حصلت ثورة العبيد وتحرير العبيد. وإلى عهد قريب أمريكا دي العظيمة دي اللي مليانة بالحرية، كان هناك تفرقة كاملة جدا بين البيض والسود، لدرجة لو مثلا في جنينة في حوض الناس تشرب منه وتغسل وشها كان يعملوا حوض للبيض وحوض للسود. ولذلك حاليا بعد تحرير العبيد بقى من أخطر الجرائم عندهم اللي عقب عليها القانون بشدة التفرقة العنصرية، يسموها discrimination. لو واحد راح للبوليس قال لهم discrimination يقلب الدنيا. لكن كان فيه ناس بتسرق. قصة يوسف الصديق، ما أخواته سرقوه باعوه، هو ده كان حق ان هم يبيعوه؟ سرقوه من أبوهم وباعوه ورجعوا كذب على الأرض. عشان كده قال من صرف إنسانا وباعه أو وجد في يده يقتل قتل. وكلمة باعه هي اللي منها جت حكاية إن يكون في عبيد. بعدين يقول إذا تخاصم رجلان فضرب أحدهما الآخر بحجر أو لكمة ولم يقتل بل سقط في الفراش، فإن قام وتمشى خارجا على عكازه يكون الضارب بريئا، إلا أنه يعوض عطلته وينفق على شفائه. كلمة بريئا معناها ما بقاش قاتل، ضربه وحصل له عاهة وقام بيتحرك على عكاز، مش هيتحسب على انه قاتل، بس لازم يعوض عطلته وينفق على شفاء. شوفوا قد ايه كتاب حريص، مش بس يعوضوا عن الإصابة، قال ده كمان مفروض نقدر الشهر ولا الشهرين اللي عطلهم وقعدهم في البيت، مفروض كان إيراده يبقى قد ايه. من تعطلته عن شغله تديله تعويض عن عطلته وتنفق على علاجه حتى يشفي. وبعدين يقول وإذا ضرب إنسان عبده أو أمته بالعصا فمات تحت يده ينتقم منه. مش عشان عبد يبقى خلاص، لا، لو مات تحت إيده يعتبر هذا السيد قاتل، ولكن إن بقى يوما أو يومين لا ينتقم منه لأنه ماله. ماله يعني ملك. إيه الفرق بين دي ودي؟ اللي بيضرب واحد وبيموته دلوقتي معناها ضربه منتهى القساوة لحد الموت، لكن ضربه ضرب قاسي لكن ما ماتش، يبقى بيأدبه. لكن افرض نتيجة الضرب ده بعد يومين ثلاثة عشرة مات، يقول لك خلاص ما يعتبرش قاتل، وكفاياها الخسارة ان العبد بتاعه مات لانه مشتري بمبلغ كبير. طبعا في العهد الجديد يقول ايه معلمنا بولس، انتم ايها السادة افعلوا لهم هذه الامور. لهم هنا يعني للعبيد، تاركين التهديد هو تهددوهم، عالمين ان سيدكم انتم ايضا في السماوات وليس عنده محاباة. مفروض الواحد يتعامل مع الخدمين بطريقة محترمة. طبعا نشكر الله لسنا فيش عبيد. أيوب من ضمن العتاب بتاعه لله ومن ضمن الكلام اللي بيقول ان انا ما عملتش حاجة تخليني اتعب بالطريقة دي، في اصحاح 31 يقول ان كنت رفضت حق عبدي وامتي في دعواهما علي. يعني لو كان عبدي او امتي اللي هي الخدام، لو وقفوا قدامي وقالوا له احنا عايزين فلوس ولا عايزين كسوة ولا عايزين اكل، انا ما رفضتش في يوم من الايام، فماذا كنت اصنع حين يقوم الله؟ لو كنت انا رفضتهم كنت هعمل ايه لما يقوم ربنا؟ واذا افتقر فبماذا اجيبه؟ بص الايه دي جميله بقى، اليس صانعي في البطن صانعه؟ اللي عملني انا مش هو اللي عمله؟ وقد صورنا واحد في الرحم، واحد هو الخالق، فليه الناس تقسى على بعضيها؟ حتى لو واحد غني واحد غلبان، واحد سيد واحد عبد، كلنا خليقة الله. عشان كده يقول إذا ضرب إنسان عبده أو أمته بالعصا فمات تحت يده ينتقم منه. مفروض إن الواحد يكون حنين مع الناس. وإذا تخاصم رجال وصدموا امرأة حبلى فسقط والدها ولم تحصل أذية يغرم. يعني يتحط عليه غرامة، كما يضع عليه زوج المرأة ويدفع عن يد القضاء. يعني افرض واحدة حبلة والرجالة تتخانق وهي دخلت في السكة عشان تحوش عن جوزها لحاجة فاتخبطت فسقطت، اذا نزل الجنين سليم ما جايز يكون اكتمل، وهي ما تعورتش ما حصلش حاجة، من حق زوجها يطلب تعويض لانها اتضربت وهي حامل، ويقول المبلغ اللي يطلبه يدفع بس عن يد القضاء. ليه؟ لألا يكون هيغالي، لازم القضاء يحكم ويقول اذا كان اللي انت طلبته مظبوط ولا قليل. زي ما احيانا واحد يقول انا طالب تعويض 1,000,000 جنيه لان في جريدة نشرت عني خبر كذب، هو اللي طلب المبلغ، فالقضاء يقعد يدرس الموضوع ويقول قال من حقه يحلق 1,000,000 جنيه، او احيانا يقول لا حكمت المحكمة بغرامة على الشخص الغلطان ب100,000. فمش شرط ينفذوا الكلام اللي قاله زوج المرأة. وان حصلت اذية تعطى نفسا بنفس، يعني لو ماتت الست يموتوا اللي قتلها، وعينا بعين لو فقع عينها تتفقع عين، وسنا بسن، ويدا بيد، ورجلا برجل، وكيا بكي، وجرحا بجرح، وردا برد. احد الاباء قال ايه؟ في درجات في العداوة وفي المحبة، اوحش درجة هي الانسان الشرير اللي يبتدي بالاذية. كان زمان مثلا الناس تبقى عايشة في حالها، تلاقي في قبيلة هجمت على قبيلة، يسرقوهم يضربوهم يموتوهم ويسرقوا الحاجة بتاعتهم، دي اذية. ودلوقتي ممكن واحد يكون قاعد في الامان في بيته وينط عليهم الشباك حرامي، اول ما يلاقيه صاحي يروح ضربه وموته او ضربه وعوره ويسرق ويهرب، ده شرير. دي اوحش درجات العلاقات، الانسان بيعتدي على الناس بلا سبب وبلا مقدمات. قال تاني درجة هي ان واحد بيعتدي على زميله رد فعل، انه مثلا ضربني ألم فمسكت اديت له علقة عي منها ولا عشان أقدره، دي درجة تانية، واحد غلطان في حقي بس أنا انتقمت بقى. الدرجة الثالثة ضربني ألم أضربه ألم، اللي هي عين بعين وسن بسن. الدرجة الرابعة هي إنه أعطيه أذية أقل من أذيته على سبيل التأديب، عشان بس اوري له عيني الحمراء، اقول له برضه انا اقدر اذيك بس انا يعني احسن منك. الدرجه اللي بعد كده هي ايه؟ اني اسامح، واحد يؤذيني وانا اسامحه. الدرجه اللي اعلى من كده مش بس اسامحه ولكن كمان ايه؟ احبه. وعلامه الحب ان انا ايه؟ هو يؤذيني وانا اقدم له خدمه. شفت بقى السلم ده؟ الدرجة الأولى الوحشة دي شريعة الغابة، الواحد ما يحسش بالأمان، ماشي في الشارع حد ضرب، طب أنا عملت لك إيه؟ أنا بقى مزاجي كده. والتانية برضو عاملة زي شريعة الغابة، يضربني ألم أضربه 10. واللي بعديها شريعة فيها نوع من الإنسانية بس فيها انتقام، عين بعين وسن بسن، بس أنا مش هزود يعني. اللي بعدها نبتدي بقى للإنسانية الراقية، إن أنت هتأذيني هأذيك بس أنا مش هعمل مستواي بمستواك، هكون أحسن منك وهعفو عنك. وبعدين درجة أعلى أبقى بسامح، يعني أعلى وأعلى بقى ملائكي بقى، يأذيني وأنا بحبه، يديني عقوبة أو أذية وأنا أرد له بالإحسان. عشان كده السيد المسيح قال سمعتم أنه قيل عين بعين وسن بسن، أما أنا فأقول لكم لا تقاوموا الشر، بل من لطمك على خدك الأيمن أحول له الآخر أيضا. سفر القضاء في قصة عجيبة جدا جت في آية واحدة. واحد اسمه أدوني بازر، أدوني بازر ده كان ملك واتغلب في حرب، فقطعوا أباهم يديه ورجليه. عارفين الإبهام صباع ده خين ده، فقطعوا صباع هنا وهنا في رجليه. صباع ده مهم جدا لأن من غيره محدش عارف يمسك حاجة ولا يعمل أي حاجة، وفي الرجل هو اللي بيحفظ توازن الرجل عشان نعرف نمشي. فلما يتقطع الإنسان يبقى مش عارف يعمل حاجة ولا يمشي. فبيقول إيه؟ قال أدوني بازر 70 ملكا مقطوع أباهم أيديهم وأرجلهم كانوا يلتقطون تحت مائدتي. هو كان مفتري، كل ما يدخل في حرب يغلب الملك يقوم يقطع أباهم أيديه ورجليه يحطه تحت الترابيزة بتاعته يرميله الأكل زي الكلاب والقطط يعني. 70 ملكا. قال كما فعلت كذلك جزاني الله، كما فعلت كذلك جزاني الله. أشعياء 33 بيوري الدرجة الرديئة بتاعة الناس المؤذية. بيقول له ويل لك أيها المخرب وأنت لم تخرب. ليه بتخرب وأنت محدش قرب لك؟ وأيها الناهب ولم ينهبوك. حين تنتهي من التخريب تخرب، وحين تفرغ من النهب ينهبونك. لازم ربنا هيجيب العقوبة. وفي حبقوق 2:12 يقول ويل للباني مدينة بالدماء والمؤسس قرية بالإثم. يعني نتيجة الأساوة والاغتصاب والسرقة بقى عنده ثروة وبيبني مدينة بس على حساب دماء الناس لأنه ظالم. أليس من قبل رب الجنود أن الشعوب يتعبون للنار والأمم للباطل يعيون؟ لأنهم بنوا حضارتهم وبنوا مستقبلهم وغناهم على ظلم الآخرين. يعني فرعون مصر ده اللي كان بيسخر بني إسرائيل وبنوا له مدينتين في سوم رعمسيس، مش دي كلها دماء؟ واحنا برضو لو جالنا صنايعي يصلح حاجة في البيت وظلمناه في الأجرة ده دم، لأن اللي عمله ده عرق. لازم نبقى كرمة مع الصناعية والعمال، ويشل حاجة والودالي حاجة هتكون كريم معاه. سيد المسيح نبهنا كل الذين يأخذون بالسيف بالسيف يهلكون. متبقاش مبادر بالشر. وفي كولوسي يقول أما الظالم فسينال ما ظلم به وليس محاباة. والمزمور يقول يرجع تعبه على رأسه وعلى هامته يهبط ظلمه. اللي يغلط يجي فوق دماغه. الله قاضي عادل وإله يسخط في كل يوم، يحبش الظلم. ويقول عن الشرير قرى جبا، قرى جبا يعني حفر جب، فسقط في الهوة التي صنع. ومنها المثل اللي يقول من حفر حفرة لأخيه سقط فيها. عشان كده مش مفروض الإنسان يكون ظالم. إن حصلت أذية تعطى نفسا بنفس وعينا بعين وسن بسن إلى آخر. وإذا ضرب إنسان عين عبده أو عين أمته فأتلفها يطلقه حرا عوضا عن عينه. وإن أسقط سن عبد أو سن أمته يطلقه حرا عوضا عن سنه. يعني هنا عشان ده عبد مشترى فهو ضرب بأساه وخلى عينه تترعى يبقى يطلع حر، يبقى هو خسر العبد اللي كان شغال عنده ومشتريه بفلوس أو الأمة أو إذا أسقط سن أو أي حاجة بقى بديك على سبيل المثال. وبعدين دخل في موضوع الثور النطاح، إذا نطح ثور رجلا أو امرأة فمات يرجم الثور ولا يؤكل لحم، وأما صاحب الثور فيكون بريئا. بريئا ليه؟ لأنه ما عملش حاجة. ولكن إن كان الثور نطاحا من قبل، يعني صاحب الثور ده عارف أنه نطاح كان المفروض يحبسه عشان ما يأذيش حد، وقد أشهد على صاحبه، يعني ناس قالوا خلي بالك الثور بتاعك نطاح، ولم يضبطه فقتل رجلا أو امرأة، فالثور يرجم وصاحبه أيضا يقتل. لكن في الحالة دي بقى في استثناء، قال إن وضعت عليه فدية يدفع فداء نفسه كل ما يوضع عليه. خلي بالكوا لو نطح ومعروف عنده تاريخ قبل كده إنه بينطح وهو ما حبسهوش، في الحالة دي الثور يترجم وما يتكلش كأنه قط، مع إن الثور طبعا ما عندوش قط إرادة ولا عقل، لكن ربنا بيبين قد ايه حياة الانسان غالية، لدرجة الثور اللي قتل انسان يعتبر ثور نجس لانه يتنجس بدماء الانسان فلا يؤكل، يرموه للكلاب. معلمنا بولس يقول لعل الله تهمه السران ان يقول مطلقا من اجلنا انه من اجلنا مكتوب، يعني كأن حكاية الثور اللي اترجم دي عشان الواحد يقول إذا كان الثور اللي بينطح اتعاقب يعني ما عندوش عقل، وما قال أنا اللي عندي عقل إيه المطلوب مني؟ يجب أن يكون الإنسان حريص. لكن الراجل صاحب الثور دوت لو عايز يقول خلاص الثور ارجموا لك أنا ذنبي إيه أنا مش واخد بالي، يقولوا طب ادفع فدية، لأن هو مش قاتل بنفسه، ده قتل بطريقة غير مباشرة. أو إذا نطح ابنا أو نطح ابنة فبحسب هذا الحكم يفعل به. وبعدين إن نطح الثور عبدا أو أما يعطي سيده 30 شاقل فضة والثور يرجم ثمن العبد 30 شاقل. وإذا فتح إنسان بئرا أو حفر إنسان بئرا ولم يغطيها فوقع فيها ثور أو حمار، فصاحب البئر يعوض ويرد فضة لصاحبه والميت يكون له. هو حفر بئر ما غطهوش أو ما حطلوش سور، في ثور أو حمار أو حاجة من المواشي ماشي وقع مات، مين اللي تسبب؟ اللي تسبب يدفع الغرامة، يدفع ثمن. والحيوان اللي ميت ياخده يعمل بيه ايه؟ يقول لك بقى هيبيع جلده ويبيع الحوافر ويبيع الحاجات اللي تنفع، لكن ما يتكلش، يتكلش لأنه ما اتذبحش بالطريقة حسب الشريعة. وإذا نطح ثور إنسان ثور صاحبه فمات، يبيعان الثور الحي ويقتسمان ثمن، والميت أيضا يقتسمان. ثور نطح ثور موته فيبيعوا الحي وثمن يتقسم، والميت يتقسم ما بينهم برضه عشان يستفيدوا بالجلد والحوافر. ولكن إذا علم أنه ثور نطاح من قبل ولم يضبطه صاحبه يعوض عن الثور بالثور والميت يكون له. يعني إجمال الكلام عشان هنا ما يهمناش التفاصيل، إن الله يهمه إن الناس تحترم ملكية الآخرين، حدش يجور على حد ولا يظلم حد ولا يقتل حد. في الحكاية بتاعت اتنين بيتخانقوا صدموا امرأة حبلة، في حد من القديسين تأمل فيها وقال المرأة الحبلة ترمز للنفس التي تقتني كلمة الله في داخلها وتبقى زي الجنين اللي هيكبر يخلف فضائل ومعرفة وشغل حلو في الكنيسة. وقال الرجال الذين يتخاصمون هم أصحاب الهرطقات، معايا الهرطقات اللي هي ايه؟ الايمان المنحرف. يتخاصمون معناها بيتجادلوا بكلام ملوش معنى، وبيتخانقوا في حاجات تضيع الوقت. فالنفس اللي هي لسه حبلى بكلمة الله ولسه لم تنضج ولم تنجب المعرفة والفضيلة هتصطدم بهذه الهرطقات، فهتسقط كلمة ربنا. هدون بالكم؟ يعني هديكم مثل، في كنيسة طلع لنا خادم أرى كتابين من كتب الغريبة، مش أرثوذكسية ولا حتى مش مسيحية، واقتنع بالأفكار، وجي في مدارس أحد يعلم بالأفكار الغريبة، وعيل صغير لسه يدوبك بيتعلم بدايات الحياة الروحية سمع الكلام دوت، فراح لأربع أطراف قال له: يا ابونا أنا سمعت كده، ده صح ولا غلط؟ قال له: لا ده غلط. بعدين راح لواحد تاني قال له: صح ولا غلط؟ قال له: ده صح. يبتدي هو بقى يتخبط ما بين الصح والغلط، فكلمة الله تقع من ذهنه. عشان كده قال بولس الرسول على الناس اللي هم بيتكلموا بالكلام الغلط ده، يقول: فقد تصلف. تصلف يعني تخبط، وهو لا يفهم شيئا، بل هو متعلل بمباحثات ومماحكات الكلام التي منها يحصل الحسد والخصام والإفتراء والظنون الرديء. أي واحد يعمل بدعة في الكنيسة أو يخترع طريقة جديدة أو يشذ عن القاعدة سبب انزعاج. وقال لتيموثاوس: سكر بهذه الأمور، مناشدا قدام الرب أن لا يتمحكوا بالكلام. الأمر غير نافع لشيء لهدم السامعين. يعني السامع دوت عمال بيحبل بكلمة الله، فجه الفكر الهرطوقي خبطها وقعت. وقال: المباحثات الغبية والسخيفة اجتنبها، علما أنها تولد خصومات. عشان كده بلاش حكاية الرجال يتخاصمون فيصدمون امرأة حبلى، بلاش الناس تخرج عن الإيمان المضبوط أو الطريقة الأدائية فنصدم نفوس لسه بتنمو. لو في ناس ناضجين واتخبطوا ما بيهمهمش، زي الإنسان القوي لما اتخبط يمكن اللي اتخبط يقضيه في الجزع. صحيح، يعني ممكن واحد كده يكون عضلاته وبنيته الجسمية قوية ويجي واحد يديله بلوكمية في بطنه وإيده تتجزع. ده بالضبط زي الإنسان اللي مبني على أساسات الإيمان مظبوط، الهراطقة يتحطموا أمامه زي أثناسيوس الرسول كده ولا يهتز، هم اللي يهتز. لكن في الوسط في نفوس ضعيفة غلبان، مش عارفين بقى إيه البرجلة دي، حد بيقول كده وحد بيقول كده. يطلع مثلا معلم أرثوذكسي يقول مفيش تكلم بألسان، ويطلع واحد تاني يقول لك لا في تكلم بألسان. طب انتوا اللي قاعدين تقولوا هو في تكلم بألسان ولا فيش تكلم؟ انتوا ليه بتقلق بطونة؟ وده يجيب لك آيات وده يجيب آيات وده يثبت وده يثبت. طب الشعب ذنبه ايه؟ بيصطدم فيسقط كلمة ربنا. هنا بقى الذنب على اللي عمال بيعمل بلبلة في الكنيسة. يقول لك: فهو تصلف وهو لا يفهم شيئا، بل هو متعلل بمباحثات ومحاكات الكلام التي منها يحصل الحسد والخصام والافتراء والظنون الرديء. وقال: مش مفروض يتماحكوا بالكلام، الأمر غير النافع لشيء إلا أنه هيهدم السامعين. ليه ندخل في حاجات تضيع الناس؟ المباحثات الغبية والسخيفة اجتنبها، علما أنها تولد خصومات. في آخر الإصحاح أقول لكم نقلة بقى للعهد الجديد. السيد المسيح قال: سمعتم أنه قيل عين بعين وسن بسن، أما أنا فأقول لكم إيه؟ لا تقاوموا الشر. أدي بقى المستوى الثاني بتاع المسيحية. بل من لطمك على خدك الأيمن ف تحول له الآخر أيضا عشان تقتل حدة العداوة بتاعتك. ومن أراد أن يخاصمك ويأخذ ثوبك خسرك له الرداء أيضا. خليك أكبر منه، قل له خد يا سيدي ولا تزعل، عايز دي خد دي ودي. ومن سخرك ميلا واحدا اذهب معه اثنين تبقى بمزاجك. ومن سألك فاعطيه، ومن أراد أن يقترض منك فلا ترده. سمعتم أنه قيل تحب قريبك وتبغض عدوك، وأما أنا فأقول لكم أحب أعداءكم، باركوا لاعنيكم، أحسنوا إلى مبغضيكم، وصلوا لأجل الذين يسيئون إليكم ويخذونكم، لكي تكونوا أبناء أبيكم الذي في السماوات، فإنه يشرق شمسه على الأشرار والصالحين ويمطر على الأبرار والظالمين. لأنه إن أحببتم الذين يحبونكم فأي أجر لكم، أليس العشرون أيضا يفعلون ذلك؟ وإن سلمتم على إخوتكم فقط فأي فضل تصنعون؟